بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام المحقق زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. قال رحمه الله تعالى فيما قاله على شرح هذا الحديث: وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله تعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. فكان صلى الله عليه وسلم شغله بطاعة الله والدعوة إلى التوحيد، وما يحصل في خلال ذلك من الأموال من الفي والغنائم يحصل تبعا لا قصدا أصليا. ولهذا ذم من ترك الجهاد واشتغل عنه باكتساب الأموال، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال: لما عزم الأنصار على ترك الجهاد والاشتغال بإصلاح أموالهم وأراضيهم، وفي الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه الله من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ولهذا كره الصحابة رضوان الله عنهم الدخول في أرض الخراج للزراعة، فإنها تشغل عن الجهاد. وقال مكحول: إن المسلمين لما قدموا الشام ذكر لهم زرع الحولة فزرعوا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعث إلى زرعهم وقد ابيض وأدرك فحرقه بالنار، ثم كتب إليهم: إن الله جعل أرزاق هذه الأمة في أسنة رماحها وتحت أزجتها، فإذا زرعوا.
وهذا يعني المبالغة في عدم اعتنائهم بالدنيا، لأن الوقت كان وقت نشر هذا الدين ولا ينشر إلا بالجهاد، ففيه حثهم على الجهاد وعدم تشاغلهم بالدنيا والزراعة وما إلى ذلك، لأنهم إذا تشاغلوا بالدنيا تركوا الجهاد، والجهاد في ذلك الوقت مطلوب وأساس لنشر هذا الدين، لأنه لا ينتشر إلا بالسيف. نعم.
أحسن الله إليكم. فإذا زرعوا كانوا كالناس، خرجه أسد بن موسى.
نعم.
وروى البيضاوي بإسناد له عن عمر أنه كتب: من زرع زرعا واتبع أذناب البقر ورضي بذلك وأقر به جعلت عليه الخزية وجعلت عليه الجزية. وقيل لبعضهم: لو اتخذت مزرعة للعيال، فقال: والله ما جئنا زارعين، ولكن جئنا لنقتل أهل الزرع ونأكل زرعهم. فأكمل حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله والجهاد في سبيله والدعوة إلى طاعته لا يطلب بذلك الدنيا، ويأخذ من مال الفي قدر الكفاية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأهله قوت سنة من مال الفي ثم يقسم ما بقي، وربما رأى محتاجا بعد ذلك فيقسم عليه قوت أهله بلا شيء. وكذلك من يشتغل بالعلم لأنه أحد نوعي الجهاد، فيكون اشتغاله بالعلم للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه، فليأخذ من أموال الفي أو الوقوف على العلم قدر الكفاية ليتقوى على جهاده، ولا ينبغي أن يأخذ أكثر ما ولا ينبغي أن يأخذ أكثر من قدر كفايته من ذلك. وقد نص أحمد على أن مال بيت المال وقد نص أحمد على أن مال بيت المال كالخراج لا يؤخذ منه أكثر من الكفاية، فمال الوقف أضيق. ومن اشتغل بطاعة الله فقد تكفل الله برزقه، كما في حديث زيد بن الحارث زيد بن ثابت المرفوع: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت
لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يبذل السبب في طلب المعيشة، في طلب الرزق، لكن لا ينجر وراء طلبه والاغترار بالدنيا، إنما يطلب ما يسد به جوعته ويقسو به عورته، هذا هو المطلوب. وهؤلاء ناس اختارهم لله سبحانه وتعالى اختيارا، فكانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ساروا على سيره واقتفوا أثره وقاموا بما أراد، نشروا الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ما كان أحدهم يجد ما يقتات به في يومه إلا بعض الشيء يأكله في بعض اليوم لا كل اليوم، ولهذا فتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم. فما كانوا يهتمون بالدنيا وزخارفها وزينتها، وإنما كان همهم نشر العلم، العلم الذي تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشر هذا الدين نشروه بالجهاد، ونشروه بالعلم، ونشروه بالعمل. فكان الناس يدخلون في الإسلام عندما يروا هؤلاء وتعاملهم والقيام بما هم يرونه أنه مناسبا، وأنه ليس من خلق من كانوا، ليس من خلق أصحابهم، إنما هذا خلق جديد ورأوا هؤلاء في صدقهم في تعاملهم وصدقهم وأمانتهم، فدخلوا في ذلك الدين، فهم نشروه، ما كانوا يهتمون بالدنيا، وإنما كان الإنسان يسعى لطلب الرزق. ولهذا عندما أتى رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل، فأخذ له باع بعض متاعه، ثم أخذ له فأسا، ثم قال له ذهب احتطب ثم بعه، وهكذا كان الرجل يحتطب ويبيع ويطعم أهله. فطلب الرزق مطلوب، وإنما القصد عدم الانجرار مع الدنيا والتكالب عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وخرجه الترمذي من حديث أنس مرفوعا: إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وفي الآثار الإسرائيلية يقول الله: يا دنيا اخدمي من خدمني واتبعي من خدمك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا يدل على أن العز والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتثال متابعة أمر الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أنا العزيز، فمن أراد العزة فليطع العزيز. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، أحدهما مخالفة من لا أحسن الله إليهم، مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول فهم تحت الذلة والصغار، ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعلى اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر عناد. والثاني من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية فله نصيب من الذلة والصغار. وقال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقاب رقابهم. أبى الله أن يذل إلا من عصاه. كان الإمام أحمد يدعو: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. قال أبو العتاهية: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم.
يعني وين حاك؟ يعني كان من الحياكة، يعني مهنة الحياكة أو مهنة الحجام. أهم شيء أنه حقق التقوى ليس فيه منقصة. يعني ليست يعني مع تحقيقه التقوى وارتفاع، لأن الله يرفع العبد بما وقر في قلبه، ليس بمهنته. فالعلم لا يعدله شيء، ولهذا يرتفع الناس به، لأن العلم يسير مع التقوى في مصب واحد، لقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالتقوى يسير مع الخشية، مع العلم، فهما واحد. لا وإن 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 كانت مهنته حياكة أو مهنته حجامة، لا تنقص منه شيء، لا ينقص منه شيء، لا ينقص من قدره شيء، بل يزداد. نعم.
أحسن الله إليك. فأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل داعي الشهوات. ثم قال: والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله، وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه. وقد جعل الله من حرم ما أحله الله وحلل ما حرمه الله مفتريا عليه الكذب، فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب، ومن نسب إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذب بأقداره أو كذب بأقداره فقد افترى على الله الكذب. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سفيان: الفتنة وأن يطبع الله على قلوبهم.
وهذا في الدنيا يصيب من خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتى به وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصيب فتنة في الدنيا، وفي الآخرة له عذاب أليم، فهو خسر الدنيا وخسر الآخرة. نعم.
ولهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي، لأن المبتدع مفتر على الله مخالف لأمر رسوله،
لأن صاحب البدع يراها دين، ينظر إليها بأنها دين لا يحول ولا يزول عنه. وأما صاحب المعصية هو عاصم، وهو يعلم أنه عاصم، فقد يتوب وقد يرجع وقد يعود وقد يموت على عصيانه، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. بخلاف صاحب البدع، صاحب البدع يراها دين لا يحول عنها ولا يزول. نعم.
أحسن الله عليكم. فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصالحيها، ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطأه موضوع عنه. ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة، وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حقه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه، بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه، كما أوصى الشافعي: إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله. وكان يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لساني وما ناظرت أحدا فباليت
فباليت ولا فما باليت
فباليت فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لساني، لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله
ما كان يتناظرون لهوى. وهذه قاعدة في التناظر، إذا كان المناظر يريد الحق والجميع يريدون الحق هذا لا بأس بالمناظرة، وأما إذا كانت المناظرة لارتفاع أحدهم على الآخر ويريد أن يطغي على الآخر فهذه مناظرة ضالة وبدعة، ولا ينبغي مثل هذا. وإنما المناظرة لبيان الحق، والحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه، هذا الوحي الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. نعم،
أحسن الله إليكم. لا لظهور نفوسهم والانتصار لها.
أين ماذا؟
وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق، صغيرا كان أو كبيرا، وينقادون لقوله. وقيل لحاتم الأصم: أنت رجل عي لا تفصح، وما ناظر
أنت رجل عي
أحسن الله إليكم أنت رجل عي لا تفصح وما ناظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ قال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عن أن أقول له ما يسوءه. فذكر ذلك للإمام أحمد فقال: ما كان أعقله من رجل. وقد روي
عن أصحاب العقول، يعني العلم يزينه العقل، إذا اتفق زان في الرجل، وكان ممن رفعه الله سبحانه وتعالى. ليس العلم بإطلاق اللسان في الكلام في الناس أو تجريحهم أو تنزيل قدرهم أو الحط من شأنهم، ليس هذا هو العلم. العلم هو الاتزان، اتزان العالم بعلمه وسيره على منهج ارتضاه الله سبحانه وتعالى للمبلغين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه السبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الإنسان أنه إذا علم آية أو حديثا نزل يتكلم بالناس هذا فيه وهذا فيه، وهذا يسقط وهذا يطلع، وهذا صاحب بدعة وهذا صاحب ضلال. ما ينبغي لعالم، إنما العقل، إنما العالم هو يزينه عقله. فانظر ماذا قال الإمام أحمد، ما عقله. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قيل له أن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذا، فقال لا تزال بخير ما دام فينا من ينكر. ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له اتق الله يا أمير المؤمنين، فقال لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم. وردت عليه امرأة مقالته، فرجع إليها وقال رجل أخطأ وامرأة أصابت.
لكن هذه القصة فيها نظر، هذه القصة فيها نظر، منهم من يعني ضعفها. نعم،
الشيخ عليه الصلاة والسلام قال الباني هذه حديث ضعيف في جميع رواياته.
أي نعم،
خرج في رواية الغليل.
لا هذه القصة واضحة.
حسن الله إليكم. فلا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق، وتتبين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخطئ من خالفها، وإن كان معذورا مجتهدا مغفورا له. ولهذا مما خص الله به هذه الأمة لحفظ دينها الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا تجتمع على ضلالة بخلاف الأمم السالفة. فها هنا أمران، أحدهما أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره فإنه مغفور له، لا ينقص درجته بذلك. والثاني أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفته قوله، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيحته الأمة يتبين.
أحسن
الله إليكم. قال والثاني أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تتبين مخالفته قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيحته الأمة بتبين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب من يبين للأمة ذلك ويرشدهم إلى أمر الرسول ويردهم على قوله في نفسه. وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال لأسباب، وظنهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به، وليس كذلك. وبسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب.
الرد على العالم بعلم ليس منقصة، وليس العالم إذا قال لا أعلم هذه منقصة فيه، ليس كذلك، وإنما هذه رفعة له.
باقي كثير، باقي قرابة 15 صفحة
يكفي.
أحسن الله.